بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالة ضمن دورتنا العلمية 19 بعد 100 في ختم صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهي عمدة القاري والسامع في ختم الصحيح الجامع في الفوائد الفقهية التي في خواتيم أبواب صحيح البخاري، تأليف العلامة السخاوي رحمه الله المتوفى سنة 2900. نعم. نعم. هات من أول مقدمة المصنف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه القديم، والحمد لله منشئ الخلائق أجمعين والسماوات والأراضين، حمدا يستوعب شكر فضله العميم، والحمد لله الذي أرشد لحمده وتنزيه عباده الموحدين ويثقل بذلك موازينهم، فيا فوز المخلصين ومن هو في الطاعة مقيم، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب المبين.
فيا فوز المخلصين ومن هو في الطاعة مقيم، يا فوزهم. نعم.
والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب المبين تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وكان نزوله في هذا الشهر العظيم. والحمد لله الذي لا إله إلا هو بالقطع واليقين، لا شريك له ولا مدبر معه ولا ناصر ولا معين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير وهو السميع العليم. والحمد لله الموصوف بكل كمال، وأنه استوى على العرش من غير كيف ولا تعيين، وأنه منزه عن صفات النقص والحدوث وسائر أوصاف المخلوقين، فهو مولانا وبنا رؤوف رحيم، فسبحان الله حين المساء والصباح.
ما يعني من غير كيف ولا تعيين؟ يعني ماذا يريد بالتعيين؟ من غير كيف نعلمه صحيح، إذا قصد يعني تعيين كيف، نعم نعم. فالله عز وجل مستوى على عرش استواء يليق به، معنى على وارتفع، على وارتفع. الشيخ علاء فين؟ نعم.
فسبحان الله حين المساء والصباح، والحمد لله حتى يقال حي على الفلاح ويأمن من المخاوف والتهوين، وسبحان الله عدد خلقه مقرا بعبوديته ورفقه.
نسأل الله عز وجل أن يجزي أخانا الشيخ علاء حقيقة خير الجزاء. سبحان الله، يعني بيتعب صراحة على إعداد مسألة شواه واحدة الحقيقة، جزاه الله خير. نسأل الله أن يبارك فيه ونبارك في أولاده ونبارك في عمره وماله. نعم.
معترفا بالعجز عن شكر ما أولانا من جميل، وسبحان الله رضي نفسه راجيا بلوغ مرتبته، ذاكرا له في يومه وأمسه، موقنا بأنه لا ضد له ولا معاند ولا مثيل، وسبحان الله زينة عرشه مستغفرا لما يبدو من القول من فحشه، مؤملا القبول فهو حسبي ونعم الوكيل، وسبحان الله مداد كلماته سائلا منه غفرانه ومزيد صلاته، ملتمسا اتباع السنة والاقتداء بالتنزيل، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد ذنوبنا الجمة حين تمحى ويغفره وتحصى بفضل التسبيح والتهليل، أحمده على ما من به من حديث رسوله صلى الله عليه وسلم والاعتناء بأصح ما صنف في ذلك من منقوله لا سيما في هذه الأيام الشريفة، وأشكره لتفضله علي في هذا العمل بقبوله، ويبلغ كلا منا نهاية مأموله ويجعل النية فيه بالإخلاص محفوفة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول الآخر القدير القادر مصرف الأيام والشهور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الفاتح الخاتم الخاتم العامل العالم ذو الشفاعة العظمى والفخر المأثور. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل عليه كلما ذكرك الذاكرون، وصل عليه كلما غفل عن ذكرك الغافلون، وصل عليه في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وصل عليه في الآخرة والأولى، وصل على أزواجه وذريته وآل بيته وأنصاره وأصحابه وأمته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، وصل على سائر الأنبياء والمرسلين، وآته الوسيلة والفضل والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وأبلغه مأمولة، فهو سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين الشاهد البشير الداعي إلى الله بإذنه السراج المنير، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ما ختم كتاب وأمطر سحاب، ورضي الله عن سادتنا أصحاب رسول الله.
اللهم آمين. اللهم آمين. نعم.
ورضي الله عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين المهتمين بنشر آثاره في العالمين والمؤيدين بالنصر والبراهين والمؤيدين بالنصر والبراهين والقامعين لأهل الشرك والمبتدعين. ورضي الله عن التابعين لطريقهم والمجتهدين في تحقيقهم لا سيما الإمام المجتهد عظيم الشان المدعو أبا حنيفة والمسمى النعمان
وسائر علماء المسلمين. نعم.
ومن تبعهم من الأعلام القائمين بوظيفتي التبليغ والإعلام لا سيما المجتهد الناسك إمام دار الهجرة مالك والسالكين أثرهم ممن رفع الله قدرهم لا سيما المجتهد النفيس الإمام محمد بن إدريس أوحد الأئمة وعالم قريش من هذه الأمة.
الله أكبر.
نعم. والمجتهد المبجل شيخ السنة أحمد بن حنبل وناصر السنة أول من صنف وسنه محمد بن إسماعيل المستغنى باستفاضة مناقبه عن إقامة البرهان المستغني باستفاضة مناقبه عن إقامة البرهان والدليل ومع ذلك فقد أفرد النقاد خصائصه ومناقبه وجمع مآثره ومناقبه. ذكر بعض ما ورد في الفضائل وصفات الإمام البخاري.
وجزاهم الله عنا خير الجزاء فلولا العلماء لكان الناس كالبهائم لسيما من لهم شأن في الأمة ومكانة وقدر. نعم.
ذكر بعض ما ورد في فضائل وصفات الإمام البخاري رحمه الله. كان رحمه الله في الوارع بغاية لا يرى الرائي له فيها شبه.
ذكر بعض ما ورد في فضائل وصفات الإمام البخاري رحمه الله. نعم. كان رحمه الله
في الورع بغاية لا يرى الرائي له فيه شبهه بحيث قال عند موته لا أعلم في مالي درهما فيه شبهة.
الله أكبر. الله أكبر.
وامتنع من الاستعانة
بكتاب الأولاد ده همت روحهم من بيت الله يكرمك على حسابنا شوف وديهم على حسابنا الله يكرمك روحهم لأبوه الأولاد الصغار دول. نعم. نعم.
وامتنع من الاستعانة بكتاب أمير بلده الوجيه في خلاص حق كبير له خشية من طمع الأمير لذلك فيه
عز العلم عزه. نعم.
وتحاشى تولي الشراء والبيع فيما قل أن يستغني عنه الإنسان لما فيه من التخليط بالزيادة والنقصان ونوى إعطاء بضاعة لتجار سألوه منها بربح معين ثم حضر إليهم غيرهم بزيادة بزيادة كبيرة فمن سنى عما كان نواه مع أنه لم يكن له بسن وقال على سبيل التحدث بالنعمة إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أن اغتبت أحدا من الأمة.
يقول بثنى في يقول حنطة منسوب إلى موضع بالشاء. نعم.
ولسعه زنبور وهو في صلاته 17 مرة فلم يبطلها ولشدة الخشوع فيها مات أوه.
نعم.
ورفع إنسان من لحيته رحمه الله قثاه وطرحها في أرض المسجد وهو ينظر إليه فما زال يلحظ الناس حتى غفل
عنه
فأخذها وأدخلها في كمه
يعني ما أراد أن يأخذ القذائف أمام الناس حتى ما يقال إنه يعتني بالمساجد وأنه يفعل كذا وكذا أراد أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم فلما غفل الناس عن ذلك أخذها بكمه حتى لا يراه أحد. نعم.
فلما خرج طرحها في الأرض صونا للمسجد عما ينزه شعر لحيته عن استمراره عليه وكان قليل الكلام فيما لا يعنيه تاركا للطمع غير مشتغل بأمور الناس بل إذا فرغ من التحديث أو التصنيف قام فركع. ومن شعره رحمه الله اغتنم في الفراغ فضل ركوع
الفراغ يا أسلام في الفراغ ليه
نعم
في الفراغ
فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة كم صحيح رأيت من غير ثقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. نعم. ومناقبه منقسمة إلى حفظ ودراية واجتهاد في التحصيل ورواية ونسك وإفادة وورع وزهادة وتحقق وإتقان وتمكن وعرفان وأحوال وكرامات وغيرها من أنواع المكرمات ولله ضره في جميع
الله أكبر. الله أكبر. هكذا مناقبه فهي مقسمة إلى حفظ ودراية واجتهاد في التحصيل ورواية ونسك وإفادة وورع وزهادة وتحقق وإتقان وتمكن وعرفان وأحوال وكرامات كل هذه عند البخاري رحمه الله تعالى كلها عند إمام في كل باب. نعم.
ولله ضره في جامعه الذي أبدع فيه وحفله حجة واعتمادا للمحدث والفقيه وتصدى للاقتباس من أنوار الكتاب والسنة البهية الصحيحة الانتساب تقريرا واستنباطا وكرع في من مناهلهم الروية انتزاعا وانتشاطا ورزق بحسن نية السعادة فيما جمع ونطق فيه بالحق وصدع حتى أذعن له المخالف والموافق.
نعم ما يبالي بالمخالف، صبر على المعتقد وتقرير منهج السنة الجماعة ولو كان في ذلك طرده سبحان الله وإخراجه من شيخه الذي أخذ عنه العلم، لكنها فتنة وابتلاء. لكن كل منهما إمام، حتى وصل الأمر إلى أن يقال بن محمد بن يحيى الذهلي من كان يحضر لمحمد بن إسماعيل فلا يحضر مجلسنا فليقم، ليقم الآن من مجلسنا. فقام مسلم رحمه الله تلميذه النجيب، تلميذه النجيب، فقام من المجلس وقد غطى رأسه وقام من المجلس حتى انتهى الأمر إلى طرده من البلدة رحمه الله، وهو إمام الأئمة. نعم.
حتى أذعن له المخالف والموافق وتلقى كلامه في الصحيح بالتسليم المطاوع والمفارق، ورجح كتابه على غيره من الكتب بعد كتاب الله، وتحركت بالثناء عليه الألسن والشفاه،
حتى رأينا ضالا مضلا منحرفا من أكثر الأمة انحرافا كهذا الرجل الجفري يقوم يدافع عن صحيح البخاري وغيره من الأشاعرة. فهذا الكتاب سبحان الله أذعن لفضله كل أحد، وصار هذا الكتاب كتاب المسلمين ليس كتابا يتبنه مذهب من المذاهب. فالحنابلة ما يقول عندنا البخاري وفقط هم الذين يمدحونه، ولا الأحناف ولا المالكية، كل يقول البخاري أيا كان مذهبه مهما كان مذهبه فإنه يقول البخاري 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 البخاري. نعم.
الرد على من فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري. وأما ما قاله أبو علي النيسابوري الحافظ الفهم من أنه
الفهم
من أنه ما تحت أديم السماء في الحديث أصح من كتاب مسلم، فلا يستلزم الحكم لكتاب مسلم على كتاب البخاري بالأصحية.
أظن هذه منسوبة للشافعي رحمه الله تعالى، ولعلها تكررت يعني إن صح، لكن هي منسوبة للشافعي. نعم نعم أقصد في الموطأ. صحيح في الموطأ، أحسنت. نعم.
وإلا
من هذه السماء أصح من كتاب مالك من الموطأ. نعم. فالنيسابوري قالها في مسلم تحت هذه السماء في الحديث أصح من كتاب مسلم. نعم.
وإن لم ينفي الاستواء في الأفضلية.
نعم. قال حافظ ابن حجر يقول في حاشية في النكت هذه السائلة طبعا كذا، وأما ما قاله أبو علي النيسابوري فلم نجد عنه تصريحا قط بأن كتاب مسلم أصح من صحيح البخاري، وإنما قال ما حكاه المؤلف من أنه لقي الأصحية على كتاب مسلم، ولا يلزم من ذلك أن يكون كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، إلى أن قال وإن كان لفظ أبي علي محتملا لكل من الأمرين فلم نجد ممن اختصر كلام ابن الصلاح فجزم بأن أبي علي قال صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري. فقد رأيت هذه العبارة في كلام الشيخ محي الدين النووي والقاضي بدر الدين بن جماعة والشيخ تاج الدين التبريزي، وفي إطلاق ذلك نظر لما بيناه، على أني رأيت في كلام الحافظ أبي سعيد العلائي ما يدل على أن أبي علي النيسابوري ما رأى صحيح الإمام البخاري، وفي ذلك بعد عندي. أما اعتبار أبي علي بكتاب مسلم فواضح لأنه بلديه وقد خرجه على كتابه، لكن قوله في وصفه معارض بقول من هو مثله، يعني ولو صح عنه. وقد يكون هذا باعتبار إيه؟ باعتبار معين وليس بإطلاق، فإن قوما من المغاربة وغيرهم فضلوا مسلم لكن باعتبار آخر ليس تفضيلا عاما، إنما تفضيل باعتبار معين ألا وهو حسن ترتيبه وسهولة تصنيفه وجودة طرائقه وإسناده وسنده. نعم. فإن مسلم قد توفر له من عرض أسانيد على شيوخه وكذا حتى أتقن ذلك أيما إتقان. نعم.
وإن لم ينفي الاستواء في الأفضلية للفرق بين قولنا فلان أعلم أهل البلد بالأثر وما في بلد فلان أعلم منه بالخبر،
اللي هو قاعدة الفضل الخاص لا يخضع الفضل العام. نعم. وإلا فالأمة متفقة على تقديم البخاري صحة وفقها. نعم.
لأنه في الأول
لأن شرط البخاري أعلى من شرط مسلم، ثم فقه البخاري خال منه مسلم، فالبخاري فمسلم رحمه الله تعالى لم يضع فقها في الحديث وإنما انتقى الأحاديث الصحيحة تضع على شرطه ولم يعن بالفقه. أما البخاري فقد أتعب نفسه أيما إتعاب، فضمن كتابه بجوار الأحاديث النظيفة التي اشترطها أيضا أضاف إلى ذلك الفقه العظيم العميق، حتى يكون هذا الكتاب وجبة عظيمة صحيحة مسندة الفهم لمن أراد أن ينظر فيه ويقتصر عليه. نعم.
لأنه في الأول أثبت له الأعلمية، وفي الثاني نفى أن يكون في البلد أحد أعلم منه مع تجويز وجود المثلية. وقد قال ابن القطاع في شرح ديوان المتنبي: ذهب من لا يعرف معاني الكلام إلى أن مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، مقتضاه أن يكون أبو ذر رضي الله عنه أصدق العالم أجمع.
العالم أجمع.
قال: وليس المعنى كذلك، وإنما نفى أن يكون أحد أعلى رتبة في الصدق منه، ولم ينفي أن يكون في الناس مثله في الصدق، ولو أرادوا ما ذهبوا إليه لقال: أبو ذر أصدق من كل ما أقلت الغبراء وأظلت الخضراء. انتهى. وعلى كل حال فالمعتمد
على كل يعني الجواب في هذا على حسب القاعدة المعروفة، يعني أنه حتى لو فضل ففضل من جانب، أما التفضيل المطلق فهذا للبخاري. نعم.
وعلى كل حال فالمعتمد ترجيح صحيح البخاري، ولذا قال قطب زمانه ومنقح المذهب أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى: اتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحة وأكثرهما فوائد. قال شيخنا رحمه الله: ومما يترجح به كتاب البخاري اشتراط اللقي في الإسناد المعنعن، وهو رأي شيخه
هذا ابن حجر، يعني قل شيخنا اللي هو ابن حجر. ومما يترجح به كتاب البخاري اشتراط اللقي، ها،
وهو رأي شيخه علي بن المديني، وعليه استقر عمل
اشتراط البخاري في الإسناد المعنعن. اشتراط اللقي في الإسناد المعنعن لابد من اللقي، هذا شرط البخاري رحمة الله عليه. مسلم يقول إمكان ذلك ولا يلزم. نعم.
وهو رأي شيخه علي بن المديني، وعليه استقر عمل المحققين من أهل الحديث. ومسلم رحمه الله تعالى قد ذكر في خطبة كتابه أنه يكتفى بإمكان اللقي وبالمعاصرة، ونقل فيه الإجماع وهو منتقد عليه.
وزعم مسلم نقل الإجماع وشنع على من ينكر هذا ونقل الإجماع، لكن العلماء ما وافقوه، منهم النووي رحمة الله عليه بيّن في تعليق على مسلم أن هذا ليس بإجماع. كيف إجماع؟ بل تستطيع أن تقول إن الجماهير على كلام البخاري وابن المديني ومن تبعهما رحمهم الله تعالى. نعم.
وزعم أن الذي اشترط اللقي اخترع شيئا لم يوافقه عليه أحد.
سبحان الله. مع كون البخاري شيخا، وكما قال الدارقطني: لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا راح. نعم. لا جاء ولا راح.
وليس كذلك، بل هو المتعين. ومنه يظهر
وليس أن الأمر كذلك. لا نوافق مسلما على هذا، مع أن مسلما رحمه الله تعالى شنع في مقدمتي على من يقول بهذا القول، شنع على ذلك واشتد جدا على من يقول بهذا القول، ولكن الحق مع البخاري وابن المديني. نعم.
قال: وليس كذلك، بل هو المتعين. ومنه يظهر أن شرط أبي عبد الله أضيق من شرط أبي الحسين، فلذا كان كتابه أقوى تحريا وأشد اتصالا، وتكفينا شهادة
أنه عند البخاري رحمه الله تعالى يشترط اللقي ولو مرة، مو باللقي يعني بكثرة أو كذا، ولو مرة. نعم.
وتكفينا شهادة أبي الحسن الدراقطني أحد الأئمة الحفظ والحجة لولا
أحد البخاري أئمة الحفظ والحجة
أحد أئمة الحفظ والحجة لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء.
نعم.
ذكر قصة الإمام البخاري مع أهل بغداد الدالة على سعة حفظه. ومن أعجب العجاب ما أورده الخطيب البغدادي للانتساب فيما أخبرني به خاتمة المسندين العز أبو محمد الحاكم رحمه الله تعالى بالقاهرة عن أبي عبد الله البياني، وهو آخر من حدث عنه. أخبرنا يوسف بن يعقوب الشيباني في كتابه قال أنبانا أبو اليمني الكندي قال أنبانا أبو منصور القزاز قال أنبانا أبو بكر الخطيب قال حدثني محمد أبي الحسن الساحلي قال حدثنا أحمد بن الحسن الرازي قال سمعت أبا أحمد ابن عدي يقول سمعت عدة مشايخ يقولون إن محمد بن إسماعيل البخاري قد مر ببغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها.
نعم.
وأسانيدها.
يعني القصة معروفة، القصة معروفة، يدل على مكانته رحمه الله تعالى في الحفظ. نعم. ثم ذكر في مدح البخاري أبياتا وأنه كيف لا يكون كذلك وقد رؤيا النبي خارجا من قبره والبخاري رحمه الله يمشي خلفه، فكان النبي إذا خطى خطوة يخطو محمد ويضع قدمه على خطوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، فقه الإمام البخاري ورجاحة رأيه.
فقه الإمام البخاري ورجاحة رأيه في ترتيب وتصنيف جامع ومع ما اشتمل عليه من الحفظ الغزير وما يعجز عنه الواصف من معرفة الفن القاضي بأنه ليس له فيه نظير، فكتابه يشهد له بالتقدم أيضا في استنباط المسائل الدقيقة وإزاحة الإشكالات بالكلمات اليسيرة الأنيقة، كقوله رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته.
إذا كان النوح من سنته، يعني من سنة من؟ من سنة هذا الميت، يعني من هدي، من طريقته. هو دائما يقول كذا في أهل بيته: فلان يموت يقول يا الله نيح عليه، ولم ينهى عن ذلك. نعم.
وقوله: باب تسمية المولود.
أما إذا ما كان من سنته ولا أوصى بذلك، ولا أوصى بذلك، فإنه لا يعذب ببكاء، يعني يلحقه الإثم، وإن عذب بمعنى أنه يتألم لما يحصل منهم، لكنه لا يأثم، لقوله سبحانه وتعالى: ألا تزر وزيرة وزر أخرى. نعم. لكن كما أن الدل على الخير كفاعله، فكذلك الدل على المخالفة والشر كفاعله. فإذا كان هذا من سنته وأوصى بذلك وكذا، فلا شك أنه يعذب، يعني يأثم ببكاء أهله عليه، لأنه مثلهم في الإثمية. نعم.
وقوله: باب تسمية المولود غداة يولد له، يولد لمن لم يعق عنه. كل هذا مع الاطلاع على اللغة والتوسع فيها وإتقان العربية والصرف إيضاحا وتوجيها.
ومن نعم، هو إمام لغة، كما مر معنا كثيرا أنه يفسر الألفاظ التي جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت في كتاب الله عز وجل، يفسرها تفسيرا عظيما بأئمة اللغة وبالنصوص الأخرى الشرعية. فالبخاري متمكن في هذا الباب، ويظهر هذا جليا واضحا أوضح من الشمس في ضياعة النهار في كتاب التفسير، تفسير القرآن العظيم، فإنه قد أودعه من الفوائد وأتحف الأمة بتفسير المعاني العميقة العظيمة، مما يدل على تبحره في اللغة وتبحره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن. فيفسر القرآن بالقرآن والسنة وبلغة العرب الصحيحة السالمة من الشذوذ. نعم.
قال: ومن
سبحان من أعطاه ووهبه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإلى العلوم التي حصلها البخاري وتأهيل البخاري هذا يا إخواني، تأهيل سبحان الله، يعني يبهر العقول، يبهر العقول، يعني تستشعر فضل الله عز وجل ونعمة الله سبحانه وتعالى على هذا الرجل. نعم.
ومن تأمل اختياراته الفقهية في جامعه علم أنه كان مجتهدا موفقا مسددا، وإن كان كثير الموافقة للشافعي رحمه الله تعالى، بل واستشهد بقوله في موضعين من كتابه أحدهما:
وكثير المخالفة للأحناف، كما مر معنا في كتاب ماذا؟
قال بعض الناس
في كتاب الحيل، أخذ الأحناف من أول كتاب إلى آخر كتاب، وقال بعض الناس وقال بعض الناس وقال بعض الناس وقال بعض الناس، ويقصد به الأحناف، رد عليهم الردود المجملة، لأن الأحناف في هذا الباب قد شطوا في هذا الباب، فنظروا إلى ظاهر الأمر وإلى صورته الموافقة للشرع، وأغفلوا المقاصد والمعاني، لهذا قالوا بمسائل شدوا بها عن الأمة، فاتبعهم البخاري رحمه الله بأدب جم، يقول: وقال بعض الناس وكذا. نعم. فإن قال قائل: تعلموا يا أخي، يقول: قال بعض الناس، مش قال فلان الفلاني وقال فلان العلاني. نقول: هذا هو الأدب الذي لا ينبغي خلافه من أي أحد. إذا كانت المسألة مسألة فقهية، كان خلافا فقهيا، كانت مسألة كذا، واحد يرى النزول على الركبتين، واحد يرى النزول على اليدين، تقول: قال بعض الناس كذا، أو حتى ذكرته، لكن تحفظ قدره، إن كان من أهل العلم والفضل. لكن إذا كان من أهل التمشعر والتصوف والتجهم والجبر والقدر وغير ذلك، فانظر ماذا قال البخاري رحمه الله تعالى في أمثال هؤلاء، وهو يقول الرد على الجهمية وغيرهم، ويشتد عليهم رحمه الله شدادا عظيما. لأن بعض الناس لا يفهم يا إخواني هذه المسألة، يأتي بالخلاف الفقهي ويريد أن يسقط عليه الخلاف العقدي والمنهجي، فقل: شوف يا أخي أدب الأئمة، شوف يا أخي تعامل الشافعي مع مالك، لا سبحان الله، وما للشافعي لا يعامل مالكا هكذا، وما لمالك لا يعامل الشافعي هكذا، ها؟ كانوا يختلفون في الأصول، كان مالك على أصل والشافعي على أصل، لكن انظر مالك ماذا قال لمن قاله كيف استوى، انظر لمالك لما قال له على لما قاله رجل: هل من علي من حرج إن أحرمت من المسجد؟ يريد أن هذا أفضل من الإحرام من المدينة، قال: أخشى عليك الفتنة، قال: وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال، قال: وقرأ قول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة. فرق، سبحان الله، يأتي الإشكال من هذا يا إخواني. ولهذا علم السنة يحتاج إلى فني ركب وزمن طويل وزمن طويل. لا لا لا, لا تأتي تكون حاكما من أول مجلس ولا من أول كتاب. سبحان الله كل لحظة تتعلم فيها وكل لحظة يتعمق الحق في قلبك. ولهذا انظر طريقة البخاري اللي مشت معنا ما لم يقتصر على دليل ولا دليلين. كان كل هذا الكتاب كان ممكن أن يقول الأسماء والصفات أهل السنة وسط بين طائفتين ويرد على الجهمية بباب أو بابين، لكن يضع 58 بابا وكل باب أحيانا يضع فيه قرابة 20 حديثا. كل باب قد يضع في الباب الواحد 20 حديثا تقريبا، يضع في الباب 20 حديثا تقريبا لإحقاق الحق وإبطال الباطل. فالسنة تحتاج إلى فهم وتدبر وصبر. صبر صبر. نعم.
قال أحدهما في الزكاة عقب قوله باب في الركاز الخمس، وقال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الزكاة وليس المعدن بركاز. الثاني وقال في باب تفسير العراية من البيوع، وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد لا تكون بالجزاف. قال البخاري رحمه الله ومما يقويه قول سهل بن أبي حسمة بالأوسق الموثقة. قال شيخنا وقد أخطأ من زعم أنه أراد بذلك عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي، فإن هاتين المسألتين منصوصتان للشافعي رحمه الله تعالى بلفظهما في كتبه كما بينت ذلك في تغليق التعليق. قلت وقد عد الشيخ تاج الدين السبكي البخاري رحمهم الله في الشافعية، وقال إنه تفقه على الحميدي صاحب الشافعي رحمهم الله، ونقل عن أبي عاصم العبادي أنه ذكر البخاري في طبقاته، وقال إنه سمع من القرابيسي وأبي ثور والزعفراني يعني أصحاب الشافعي، وروى عن الأخيرين مسائل عن الشافعي رحمهم الله جميعا، ولم يروى عن الشافعي في الصحيح لأنه أدرك أقرانه
والشافعي. طبعا هذا كل يفخر بالبخاري ويريد أن ينسبه إليه. السبكي الشافعي يريد أن يجعل البخاري إيه؟ شافعيا ليزدان الشافعية به، وحق طبعا وحق، لكن البخاري رحمه الله لم يكن يتمذهب بمذهب معين، إنما هو على طريقة الشافعي. والشافعي كان ماذا؟ كان شافعيا. الشافعي كان ماذا؟ كان سنيا سلفيا يتبع الأثر. وأحمد كان ماذا؟ سلفيا سنيا يتبع الأثر. والبخاري ماذا؟ كان سلفيا سنيا يتبع الأثر. نعم.
قال والشافعي رحمه الله مات متكهلا فلا يروي عنه
بواسطة. مسألة مهمة جدا، الشافعي على إمامته، فلم يطعن في الشافعي رحمه الله تعالى أحد إلا ما كان من بعضهم، ولكن طعن كما يقال أقران أو ليس عليه دليل. ولا شافعي في الدنيا كالشمس له وكالعافية الأبدان. لكن سؤال لمن ينقب دايما ويفتش ويظن ظن سوء بالأئمة، هو البخاري ما أخرجش الشافعي ليه؟ لم يذكر عن الشافعي، مع ان احنا نجد في السلسله الذهبيه عند بعضهم واكثرهم ان من طريق الشافعي. نافع عن مالك عن ابن عمر وخلافه، وبعضهم يضيف الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فهو امام بلا شك. فنقول باب الروايه وكذا هذا شيء، وباب الامامه والفضل هذا شيء اخر، وليس باللازم اذا كان الإمام فاضلا أن يخرج له، لأن الأئمة لهم شروط ولهم قواعد في التصنيف. فيقول ولم يروا عن الشافعي الطريق لأنه أدرك أقرانه، والشافعي رحمه الله تعالى مات متكاهلا فلا يروي عنه بواسطة لئلا يكون ناذلا. نعم، لئلا يكون نازلا. فمسألة النزول والعلو كانت مسألة عندهم مهمة جدا، ولهذا نبين الآن أنهم كانوا يروون عن بعض الضعفاء ما صح من حديثهم نظرا لمسألة علو السند، والحديث ثابت من رواية الثقات. نعم. صغيرا يعني. نعم.
قال وهذا سياق حديث في آخر جامعه أورده سقطه من غير طريقه من أوجه متعددة. قال أخبرني الشيخ أبو الطيب المصري رحمه الله بقراءته عليه بالقاهرة، قال أنبأنا العماد بن إبراهيم المقدسي قراءة عليه وأنا أسمعه بدمشق عن أبي بكر بن محمد الرضي وزينب ابنة الكمال سماعا كلاهما عن أبي القاسم عبد الرحمن بن مكي، قال أنبأني جدي لأمي الحافظ الفقيه أبو طاهر السلفي، قال أنبأنا أبو الرجاء محمد بن أحمد الجركاني، قال حدثنا أبو طاهر محمد ابن أحمد ابن عبد الرحيم الكاتب.
سنده إلى حديث كلمتان خفيفتان على اللسان. نعم. طيب قال الاسم الراجح لأبي هريرة.
قال رحمه الله: الاسم الراجح لأبي هريرة رضي الله عنه، واسمه كما صححه الحاكمان أبو أحمد في الكنى وأبو عبد الله في المستدرك وغيرهما عبد الرحمن ابن صخر.
الحاكمان يعني الحاكم والحاكم، لكن هذا أبو أحمد وهذا أبو عبد الله. نعم.
ولا نطيل بحكاية الخلاف في ذلك ولا بسياق نسبه، لكن نذكر هنا أشياء يستحسن إيرادها في مناقب أبي هريرة رضي الله عنه. فمن ذلك أن
هذا من دقة وإتقان السخاوي رحمة الله. لماذا ذكر أبا هريرة؟ لأن أبا هريرة هو أكثر راو يعتمد عليه كل الكتب المصنفة رحمه الله تعالى، الذي ملأ الدنيا رواية، فحري أن يذكر شيء من مناقبه وهو إمام الرواة. نعم.
فمن ذلك أن السبب في كنيته بأبي هريرة رضي الله عنه كما أخرجه الترمذي بسند حسن عن عبيد الله بن أبي رافع قال: قلت لأبي هريرة رضي الله عنه: لما اكتنيت بأبي هريرة؟ قال: كنت أرعى غنم أهلي وكانت لي هرة صغيرة، فكنت أصفنها بالليل في شجرة، وإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها، فكنوني أبا هريرة. نعم. ونحوهما أورده الحكم من حديثه قال: إنما كنوني بذلك لأني كنت أرعى غنما لأهلي فوجدت أولاد هرة وحشية فجعلتها في كمي، فلما رحت عنهم سمعوا أصوات الهر من حجري فقالوا: ما هذا يا عبد شمس؟ فقلت: أولاد هرة وجدتها. قالوا: فأنت أبو هريرة. فلزمتني بعد. وصح أنه صلى الله عليه وسلم كنه أبا هر، وأنه رضي الله عنه كان يقول فيما يروى عنه: لا تكنوني أبا هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كنني أبا هر والذكر خير من الأنثى.
الله أكبر. ما أكبر. نعم.
وقد ترجم البخاري رحمه الله في الأدب من صحيح باب: من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا. وأورد قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: يا أبا هر.
شوف فقه، انظر فقه أبي هريرة لما قال كنني أبا هر ولم يكننا بأبي هريرة والذكر خير من أنت. انظر إلى فقه البخاري بقى. باب: من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا وذكر حديث أبا هر والمعنى واسمه أبو هريرة. طيب هو أبو هريرة كنية ولا اسم؟ لكن غلبت عليه حتى صارت كالاسم، لهذا قال: ما نقص من اسمه. وعليه تقول يا عائش ترخيما، وتدليلا تقول يا فلان وكذا، وتنقص منه حرفا لا بأس. نعم.
ونزع ابن بطال في مطابقته للترجمة فقال: إنه ليس من الترخيم، وإنما هو نقل اللفظ من التصغير والتأنيس إلى التكبير والتذكير، وذلك أنه كان أبا هريرة، وهريرة تصغير هرة، فخاطبه باسمها مذكرة، فهو نقصان في اللفظ وزيادة في المعنى، انتهى. وحينئذ فهو نقص في الجملة، لكن كون النقص منه حرفا كما قال شيخنا فيه نظر. قال: وكأنه لاحظ الاسم قبل التصغير وهو هرة، فإذا حذف الياء الأخيرة صدق أنه نقص من الاسم حرفا. وقد ترجم في الأدب المفرد بقوله: شيئا بدل حرفا، وهو أحسن. والهرة الأنثى من السنانير، والذكر هر، والجمع هررة، وهو رضي الله عنه أول من كني بذلك، ثم كني بها غير واحد تبرك من أواخرهم شيخ شيوخنا أبو هريرة عبد الرحمن ابن الحافظ الشهير أبي عبد الله الذهبي.
يعني تبركا، يعني قال هذا أبو هريرة تيمونا باسم أبي هريرة. نعم.
وبعده أبو هريرة عبد الرحمن بن المحدث الشرفي المقدسي، وشيخنا أبو هريرة القباني، وبعده ابن لبعض الفضلاء ممن هو بقيد الحياة. أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
بس الإنسان يحسن الظن لو سمى ولده البخاري، لو سمى ولده أبا هريرة، لو سمى ولده بهذا، تيمنا أن يجعله الله عز وجل مثله لا بأس. نعم.
وقد أجمع المسلمون على أنه كان أكثر الصحابة رضي الله عنهم حديثا، وأحفظ من روى الحديث في عصره. وكيف لا يكون كذلك وقد روي عنه قوله: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسألني من هذه الغنائم؟ قلت: أسألك أن تعلمني مما علمك الله. قال: فنزع صلى الله عليه وسلم نمر على ظهري.
بس يا أخي ما أقول الله تسكت هوي أنت أولى يا إسلام.
انا شيخنا لما تقولها بنسكت، بس انا
ما خدتش بالي. طيب خلاص نعذرك بجهلك. ماشي.
قلت: أسألك أن تعلمني مما علمك الله. قال: فنزع صلى الله عليه وسلم نمرة على ظهري ووسطها بيني وبينه، وحدثني حتى استوعب حديثه. قال: ووسطها بيني وبينه وحدثني حتى استوعب حديثه. قال صلى الله عليه وسلم: اجمعها فصيرها إليك. فأصبحت لا أسقط حرفا مما حدثني. وأصله في الصحيح بغير هذا اللفظ أنه قال رضي الله عنه: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد.
طبعا هذا الكلام حتى حصل في زمان أبي هريرة رضي الله عنه نظر لكثرة الرواية. يقول: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله والله الموعد، يعني المراد إيه؟ أنه يكثر يعني وربما وهم وربما هذا يحدث بكل شيء. نعم.
قال إني كنت،
وإلا كثرة الحديث ليست عيبا، لكن يبدو والله أعلم أنهم قالوا يعني يكثر ولا يتقن في هذا، فلهذا قال والله الموعد. نعم.
قال إني كنت امرأ مسكينا،
وعند البخاري قال: ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، يعني أنا ما أحدث شهوة وإنما أحدث خوف الكتمان. ثم تلا قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. نعم.
قال: إني كنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفقة بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فحضرت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا فقال: من يبسط رداءه مني أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه، فلن ينسى شيئا سمعه مني. فبسطت بردة علي حتى قضى حديثه ثم قبضتها إلي، فوالذي نفسي بيده ما نسيت شيئا مما سمعته منذ منه صلى الله عليه وسلم بعده. وقد ذكر الأئمة هذا الحديث من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم.
قول النبي كما أما قول أبي هريرة كما جاء عند البخاري: ما أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فأنه كان يكتب ولا أكتب، فهذا ربما قبل هذه الدعوة، وربما قصد من جهة الكتابة المكتوب يعني، وربما قصد أيضا ما حدث بعبد الله بن عمرو مرفوعا ومن أخبار بني إسرائيل. لكن الأمة متفقة على أن أبا هريرة أغذر وأكثر رواية من عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم.
ودعا مرة فقال: اللهم إني أسألك علما لا ينسى، فأمن صلى الله عليه وسلم على دعائه، ثم فعل غيره من الصحابة ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها الغلام الدوسي. وروى البخاري رحمه الله في الصحيح من حديثه رضي الله عنه: ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أكثر من حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فإنه كان يكتب ولا أكتب.
نعم.
تنبيهات: أحدها، استشكل هذا بأن الموجود المروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه بأضعاف مضاعفة، وأجيب بأن الاستثناء إما أن يكون منقطعا أو متصلا، فعلى الأول لا إشكال.
لا إشكال، منقطع يعني لا يكون مستثنى جزء من المستثنى منه. نعم.
إذ التقدير: لكن الذي كان من عبد الله وهو الكتابة لم يكن مني، سواء لازم منه كونه أكثر حديثا أم لا. وعلى الثاني فيجاب عنه بأجوبة أحدها.
طيب. ماشي، هذا يعني جوابه معروف. نعم. ومناقبه رضي الله عنه لا تحصر. طيب، ذكر في مناقب أبي هريرة رضي الله عنه كلاما طيبا، ومناقبه معروفة مشهورة رضي الله عنه، ولقد كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطن يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. طيب، ذكر ما ورد في عدد الحديثة رواها رضي الله عنه.
قال: ذكر ما ورد في عدد
الحديثة محمد بن حزم أن مسلم بقي بن مخلد احتوى من حديثه على 5300 حديث وكثر. قال البخاري رحمه الله: إنه روى عنه 800 نفس من التابعين، ولم يقع هذا لغيره. فمن روى عنه أبو زرعة ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي وهو راوي هذا الحديث وقد اختلف في اسمه أيضا، منهم عمر بن القعقاع، وذكر رحمه الله تعالى شيئا من هذا. طيب، فوائد نفيسة من صحيح البخاري.
قال رحمه الله: فوائد نفيسة من صحيح البخاري، وهذه وفوائد نفيسة تحرينا منها الواضح من القول من غير استقصاء. منها أن سبحان الله معناه تنزيه الله عز وجل عن النقائص وكل سوء كالصاحبة والولد، تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، وبحمده أي وبالثناء عليه بالجميل سبحانه، فإنه تعالى وفقنا للتسبيح وألهمنا ذلك بغير حول منا ولا قوة، وتوفيقه إيانا لذلك نعمة عظيمة يجب حمده عليها، فقلنا سبحان الله وبحمده سبحانه، وقيل معنى وبحمده أي أسبح الله تعالى وأثني بحمده كما يقال سبحان الله والحمد لله. والكلمة الثانية هي سبحان الله العظيم، المراد بها تأكيد التنزيه والطهارة والبراءة والتقديس لله عز وجل من النقائص ومن كل سوء. وفيها اسمان من أسمائه الحسنى، أحدهما الله عز وجل، وقد قيل في تفسيره في تفسير قوله تعالى: هل تعلم له سمية، هل تعلم أحدا تسمى الله غير الله. قبض الله تعالى الألسن والقلوب عن التجاسر على إطلاق هذا الاسم الشريف على غيره سبحانه مع كثرة أعداء الدين.
ثم شرح سبحان الله العظيم، ثم قال رحمه الله تعالى: والنقطة في ختم هذا الحديث بالعظيم كونه ابتدأ بالرحمن ليفهم منه الذاكر معنى الرجاء والخوف، فالعظيم موجب للخوف والرحمن موجب للرجاء، لأنه بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، إذ معنى الرحمن يرجع إلى الإنعام والإحسان بالرحمة التي وسعت كل شيء، ومعنى العظمة الهيبة والإجلال. فإذا استحضر ذلك لم يمنعه من رجاء الرحمة والإفضال الخوف من هيبة الله ذي العظمة والجلال، ولا يمنعه رحمة الله سبحانه وتوالي إفضاله من خوفه من الله وهيبته وجلاله، فيكون الذاكر به في جميع أحواله خائفا راجيا. طيب، ثم قال ومن فوائده،
قال ومن فوائده رحمه الله ما ذكره شيخ شيوخنا شيخ الإسلام السراج البلقيني رحمه الله في الكلام على مناسبة أبواب الصحيح، فقال لما كان أصل العصمة أولا وآخرا هو توحيد الله تعالى ختم بكتاب التوحيد، وكان آخر الأمور التي يظهر بها المفلح.
لما كان أصل العصمة أولا وآخرا هو توحيد الله ختم بكتاب التوحيد، لماذا ختم البخاري صحيح بكتاب التوحيد؟ لما كان أصل العصمة أولا وآخرا، أولا تدخل الإسلام فتعصم من المال والدم، وتخرج على كلمة التوحيد فتعصم إن شاء الله من الخلود في النار. نعم.
وكان آخر الأمور التي يظهر بها المفلح من الخاسر ثقل الموازين وخفتها،
ثم ختم بباب الموازين وزن أعمال. لماذا؟ يعني ختم بكتاب التوحيد لأنه أصل السعادة وأصل العصمة أولا وآخرا. طيب، ولماذا ختم بهذا الباب باب ثقل الموازين من كتاب التوحيد؟ قال وكان الآخر الأمور التي يظهر بها المفلح من الخاسر ثقل الموازين وخفتها، فمن ثقلت موازينه فهو في عشرة الرضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. جعله آخر تراجم كتابه فقال باب قول الله ونضع موازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم توزن، فبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات وذلك في الدنيا، وختم بأن أعمال بني آدم توزن يوم القيامة. يبقى ذكر حديثا تعلق بقبول العمل في الدنيا، وذكر حديثا به يظهر إذا كان عمله مقبولا أو مردودا، وأشار بذلك إلى أنه إنما ثقل منها ما كان بالنية الخالصة لله تعالى، فيثقل في الميزان ما كان خالصا لوجه الله الكريم. وفيه إشعار بما كان عليه المؤلف في حالتيه أولا وأخيرا، شكر الله تعالى سعيه، ففي الأول بدأ بالإخلاص، فحالي حال التصنيف الإخلاص، وحالي في آخر التصنيف أسأل الله عز وجل أن يقبله وأن يجعله في ميزان حسناتي وأن يثقل به ميزاني. هكذا يريد البخاري أن يقول رحمه الله تعالى. طبعا كما قلنا البخاري في التبوبات وكذا يحير، والبخاري في التبوبات معطاء يا أخوان، زي اللغة اللي لها كده 400 اللفظة لها 400 معنى، فالبخاري لما أبهم في تبوبات كثيرا فكان هذا الإبهام معطاء بقى للعلماء، إلا هذا يقول العالم هذا يقول يقصد البخاري كذا، وآخر يقول يقصد البخاري كذا، وكله حمال للأوجه، والبخاري أصلا يريد هذا الأمر، البخاري يريد هذا الأمر. وتظهر مناسبة أخرى، وهي أنه لما ابتدأ كتابه ببدء الوحي وكان منه نزول إذا جاء نصر الله والفتح إعلاما بانقضاء أجله، ومن جملته قوله تعالى فسبح بحمد ربك، ناسب الختم بحديث في فضل التسبيح والتحميد. في فضل التسبيح والتحميد، بقى البداية بالوحي، بدء الوحي، ومما أنزل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كذلك إذا جاء هذا الكتاب وتلك السنة التي يحصل بها الخير العظيم، فهناك أمر النبي عند الختام فسبح بحمد ربك واستغفر، وهنا أمر البخاري أيضا بهذا الباب فسبح كلمتان خفيفتان على لسان حبيبتان إلى الرحمن. ناسب الختم حديث في فضل التسبيح والتحميد، وأيضا فإنه ليس بعد الوزن إلا الاستقرار في إحدى الدارين إلى أن يريد الله إخراج من قضى بتعذيب الموحدين فيخرجون من نار الشفاعة، فناسب أن يختم بذلك، أو أشار إلى أنه وضع كتابه قسطاسا وميزانا يرجع إليه، كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في الميزان، فأراد الإشارة إلى إيه؟ كلمة الميزان، فكأن تلك السنة هي الميزان الذي يعرب به أهل الحق من أهل الباطل، المقبول من المردود، وأن الميزان يثقل على حسب اتباع السنة، وأنه سهل على من يسره الله عليه. قلت هذه المناسبة رجع إلى المتن، وقد ظهر لي مناسبة أخرى، شوف العلماء كل يعطي، في ابتدائي بحديث الأعمال وختمي بحديث أبي هريرة من حيث السند لم أقف على من سبقني إليه، وأنا أرى يعني سبحان الله هذه الفائدة فائدة نفيسة 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 وعميقة جدا، وفعلا لعل السخاوي لم يسبق إليها. يقول اسمع بقى، يقول هذه المناسبات رجع إلى المتن، النية إنما الأعمال بالنيات، الميزان رجع إلى المتن، وأنا أرى هو يقول يعني يقول وهي أنه لما افتتح كتابه بحديث الأعمال المحكوم له بالغرابة، هذا من الذي رواه عن النبي؟ عمر، وانفرد بروايته، فهو حديث إيه؟ غريب في أوله والشهرة في آخره، كان غريبا في أوله ثم صار مشهورا، رواه المئات في الطبقات. طيب ناسبت ختمه بهذا الحديث لما قدمنا أنه غريب في أوله أيضا، وأنه إنما انتشر عن محمد بن فضيل والله أعلم، فبدأ بحديث غريب حديث غريب وانتهى الحديث الغريب. طيب هذا كان يريد أن يقول كذا، كما بدأت بحديث غريب انتهيت بحديث غريب، أنا كنت أظن أنه يأتي بتتمة الفائدة لكن في تكملة طيبة. طيب يعني إيه وإيه أيضا، إيه المراد يعني بالغرابة؟ يعني البخاري يريد أن يضع حديثا غريبا من جهة السند في أول صحيحه وحديث غريب في آخر حديثه، وخلاص كده يريد أن يأتي بغريب وغريب، طب ما كان يأتي بمتواتر ومتواتر أفضل، ليبين أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء ما بين الحديثين الذين منهجهم وصفتهم ما بين الحديثين. فإذا أردت أن تعرف الغرباء وصفتهم فمن أول حديث الأعمال بالنيات إلى آخر هذا الحديث كلمة ذلك في ثالثة عن إنسان، فاقرأ كل هذا، فهذا منهج الغرباء، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وبدأ صحيح غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هذا أفاده بعض العلماء هنا، فقال وقد ذكر أحد الفضلاء اللي هو صاحب كتاب لب اللباب في التراجم والأبواب للشيخ عبد الحق الهاشمي، يقول في الحاشية وقد ذكر أحد مشايخنا الفضلاء نكتة بديعة في بدء الإمام البخاري بحديث إنما الأعمال بالنيات وختمه بحديث كلمتان، وهو أن كل منهما حديث غريب، فكأن البخاري رحمه الله يشير إلى حديث النبي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ في طوبى الغرباء، أي الذين يأخذون ما وجد بين هذين الحديثين من الحديث الصحاح التي أسندت عن النبي. وكأن السخاوي فتح لهم بابا، السخاوي لما فتح الباب حديث غريب وآخر غريب ولك لم يعني لم أرى من سبقني، فتح بابا أتمه هذا العالم حينما قال، فتكون الإشارة إلى أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء من هم الذين يأخذون ما بين الحديثين. وبهذا ترى التراجم سبحان الله يكمل بعضها إيه بعض. أيوة ماشي بعد الأذان، بعد الأذان ماشي بعد الأذان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
قال رحمه الله تعالى: وها هنا نكتتان. نعم. كيف يعني الصحيح نفسه؟ مش فاهم الصحيح نفسه يعني ايه. بدأ الإسلام غريبة. ما هو الإسلام هو إسلام السنة، وإسلام السنة مجموع في هذا السفر. لا، ما أظن يعني، ما أظن. يعني هذه أجود، اللي هي مسألة إن هو يكون بدأ بالنيات، لأن هو أيضا لها تعلق بهذه المعاني، مثلا معاني البدء بالنية والختام، لأنها تضح لنا أن البخاري كما سأت الآن مسألة ختم الأبواب وختم الكتب ليست هي مسألة مغالة فيها حين من الشراح لما قالوا لعل مقصود البخاري على مقصود، يعني هي لم تأتي عبثا هكذا، واخد بالك؟ فالرجوع إلى المعاني التي يعني تحمل معاني إيمانية وكذا تكون أولى، لأن هذا مثل هذا قد يقال يعني البخاري يمدح مصنفة، واخد بالك؟ لكن ما يمدح الإسلام ويثني على الغرباء عموما يدخل فيه مدح مصنفه ولا يكون مفردا بذلك المصنف، فيدخل في هذا الباب. يعني خذ وجبة عظيمة تبين لك من الغرباء، هذه تجدوها في مصنفي، واخد بالك؟ المهم عموما هو دي كلها ايه، كلها يعني كلها استنباطات الله اعلم بها طبعا، يعني كلها اعلم بها، لكن طالما المعاني صحيحة كل هذا يقبل، كل من طالما المعاني صحيحة كلها ايه يقبل. اشارة الى الاخلاص في الاول والى القبول في النهاية، ان يقبل الله ويثقل بموازينة، اشارة الى انسان غريبا وسعود غريبا، اشارة الى غرابة مصنفي، اشارة الى انه شوف السخاوي فتح بابا لكن ما قاله الحقيقة متظنا بكم الفائدة، يعني أيضا قد يكون بعيدا، لكن الله أعلم. يعني يقول بدأ بحديث غريب وختم بحديث غريب، طب في حد ذاته يعني الغرابة أن يذكر الغرابة فيها إيه، فيها ماذا؟ لكن لو رجع إلى معنى الغربة هذا أولى، فالله أعلم. يقول وهنا نقطتان: الأولى صادف الختم، شوف ما زال إيه العلماء أيضا يستنبطون، صادف الختم بحديث من مسند أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه أحفظ الصحابة رضي الله عنه لحديث رسول الله، كما أن المصنف كان أحفظ أهل عصر لحديث رسول الله، بل لم يجب بعده أحد أحفظ منه. نقول هذا من باب الإيه؟ الحفظ، يكون لا أحفظ الصحابة. وممكن نقول لأنه متأخر، إسلامه متأخر، فكان مع تأخره تبحر، فنسب أن يأتي بحديث الراوي المتأخر لكنه ارتفع قدره بالإيه؟ بالحفظ. فقد يأتي الإمام متأخرا ومع ذلك يرفع قدره العلم، البخاري بعد أحمد رحمه الله تعالى، البخاري بعد أحمد ومع ذلك رفع الله عز وجل قدره. كل هذه يعني كلها وجوه يعني أو أوجه. الثانية: يظهر الله أعلم أن الحكمة في تخصيص البخاري تخريج هذا الحديث عن أحمد ابن إشكاب، معناه قد سمعه من غيره من أصحاب محمد بن فضيل، لأنه أعني أحمد بن إشكاب كوفي، وكذا باقي رجال الكوفيون إلا الصحابي، ويسمى المسلسل بكوفيين، فآثر الختم بذلك للقرب شبهه بما وقع له في أول كتاب حيث ساق حديث الأعمال عن الحميد عن سفيان، مع أنه قد سمعه ممن سوى الحميدية في العدد، لأن الحميدية وسفيان مكيين وابتداء الوحي كان بمكة والله المستعان. طيب وبعدين الكوفة، يعني هيقول يشير إلى الكوفة ماذا اعتبار أخي الخرافة الرشيدة مثلا كان بالكوفة؟ هذا كل احتمالات. قالوا بدأ بالحميدي مع أن رواية ناقصة في حديثنا مع عمر بينات، لأنه قرشي وكتاب بدء الوحي، الوحي كان بمكة، فبدأ برواية المكي ثم ثنى بعدها برواية مالك عبد الله بن يوسف عن مالك، الحديث الثاني مباشرة حديث الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحي، فقال وثنى برواية مالك لأنه مدني لانتقال الوحي من مكة إلى المدينة. كل احتمالات، هو ده مراد البخاري. لو سمع لو رأى البخاري واطلع البخاري على ما كتبه العلماء لحمد الله عز وجل حمدا ايه كثيرا. طيب خاتمة الرسالة، نصلي ان شاء الله ونكمل، معلش نحتسب شوية حتى نختم هذا السفر العظيم بخير، ويقول لك لنا قدوة في امامه ان شاء الله لما صبر حتى تعلمنا الحق فلنصبر ايضا. الله اعلم تعود هذه المجالس في البخاري مرة ثانية ولا لا.
نعم. قال رحمه الله خاتمة الرسالة وبها فائدة نفيسة، ولنختم بما ذكر.
قال خاتمة الرسالة وبها فائدة نفيسة، هذه من أنفس ما في هذه الخاتمة، هذا من أنفس ما في هذه الخاتمة.
قال ولنختم بما ذكره شيخنا منفردا به فيما أعلم، وهو أن البخاري.
ولنختم بما ذكره شيخنا يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال منفردا به فيما أعلم، أي أنه لم يسبق أحد إلى هذه الفائدة. لو الحافظ ابن حجر صاحب الجهد العظيم الذي وفقه الله سبحانه وتعالى لهذا الشرح، ولو لا ما وقع فيه من أشعرية في الصفات لكان هذا السفر العظيم لا يعدل به. ولكن يا أخوان لا ننسى حقيقة، نذكر بشرح ماتع 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 ماتع، صحيح أنه يخلو من الصنعة الحديثية الكثيرة والصنعة اللغوية الكثيرة، لكن إذا أردت شرحا لصحيح البخاري شرحا سلفيا فشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، تعليقات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، فإن شرح العثيمين وإن جمع له رحمه الله تعالى ووضع في هذا على هذا الكتاب، هذا شرح عظيم 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 لا يستغني عنه طالب العلم، لا يستغني عنه طالب العلم، هذا شرح عظيم جدا، شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على صحيح البخاري، شرح عظيم ونفيس وفوائده عظيمة جدا جدا جدا. فبالنسبة للشرح السلفي على منهج السنة هذا شرح من؟ هذا شرح ابن عثيمين. والصنعة الحديثية واللغوية هذا شرح من؟ هذا شرح ابن حجر، عبد الرحمن، الرحمن تعال عبد الرحمن اقعد اقصد كده، اتصل على اخواتك يجوا عبد الرحمن احضروا الختم، اتصل على اخواتك وتعالى ابعد عن الكنبه تعالى اقصد هنا تعال. نعم.
قال وهو ان البخاري رحمه الله اعتنى غالبا بان يكون في الحديث الاخير من كل باب من كتبه من كتب جامعه مناسبه لختمه، ولو كانت الكلمه في اثناء
يقول اعتنى، وهو ان البخاري الفائده بقى النفيسه استمع، فإذا النفيسة يقول فإن البخاري اعتنى غالبا بأن يكون في الحديث الأخير في الحديث الأخير فائدة من كل باب من 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 كتب جامعه مناسبة لختمه، إن يشير إلى أن هذا ختام الباب، ولو كانت الكلمة في أثناء الحديث الأخير أو من الكلام عليه. طيب دليل ذلك كل حديث يعني يذكر في آخر حديث مناسبة لختم هذا الباب به. طيب في آخر بدء الوحي قال فكان ذلك آخر شأن هرقل، إشارة هذا آخر هذا الباب وشأن هذا الباب فيما يتعلق بالإيه ببدء الوحي. طيب الإيمان ها.
ثم استغفر ونزل
حديث جرير ثم استغفر ونزل في كتاب الإيمان. نعم.
وفي آخر العلم وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين،
وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين، وهما من آخر ما يكون من الإنسان، من آخر ما يكون من الإنسان. نعم.
وفي آخر الوضوء
تحت ودع الكعبين، إشارة إلى الأخرية، يعني إشارة إلى الأخرية، فإن الكعبين هما إيه؟ من آخر ما يكون من الإنسان تحت الكعبين، يقول تحت الكعبين لو العقب. نعم.
وفي آخر الوضوء واجعلهن آخر ما تتكلم به.
وفي آخر الوضوء واجعلهن آخر ما تتكلم به. شوف هذه فوائد نفيسة جدا، لولا حياة ابن حجر مع البخاري ما استنبط مثل هذا الاستنباط، ولهذا يقول السخاوي ما سبق ابن حجر لهذا. نعم.
وفي آخر الغسل وذلك الأخير إنما بيناه لاختلافهم.
وذلك الأخير إنما بيناه لاختلافهم، يقصد الاختلاف في الرجل إذا جمع امرأته ولم ينزل، فقد كان بعض الصحابة يرى أنه لا غسل عليه. نعم. ثم رفع الأمر هذا، وكان الأخير أنه يجب عليه الغسل وإن لم ينزل. نعم.
وفي آخر التيمم عليك بالصعيد فإنه يكفيك.
فإنه يكفيك، فإنه يكفيك. نعم. والكفاية تكون بعد الامتلاء، خلاص يكفي. نعم.
وفي آخر الصلاة استئذان المرأة زوجها في الخروج.
وفي آخر الصلاة استئذان المرأة زوجها فين؟ في الخروج. وجه ذلك نعم في الخروج من الباب من الكتاب. نعم.
وفي آخر الجمعة ثم تكون القائلة،
وهي وقت الراحة والدعاء، ثم تكون القائلة. نعم.
وفي آخر العيدين لم يصلي قبلهما ولا بعدها.
ولا بعدها، ولا بعدها شيء، خلاص ختمنا لك الباب. يعني غير معقول ان هذا يأتي بتعسف، او هذا يأتي كده اتفاقا، اكيد في مناسبة. نعم.
وفي آخر الاستسقاء بأي أرض تموت.
بأي أرض تموت. نعم. والموت هو آخر الحياة. نعم.
وفي آخر تقصير الصلاة وإن كنت نائمة اضجعا.
وإن كنت نائمة اضجعا، والمعنى في تقصير الصلاة وإن كنت نائمة اضجعا، اعتبر أن النوم آخر أحوال الإنسان في نهاره، فيأتي النوم. نعم.
وفي آخر التهجد وتطوع وبعد العصر حتى تغرب،
وهذا آخر النهار الغروب، هذا آخر النهار.
وفي آخر العمل في الصلاة فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف.
انصرف. نعم.
وفي آخر الجنائز فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، وهو من التباب ومعناه الهلاك.
ومعناه الهلاك في آخر الجنائز، ومعناه لا يتبت يدا أبي لهب وتب، أي أن عاقبة هذا الرجل، آخرة هذا الرجل هي الهلاك. نعم.
وفي آخر الزكاة صدقة الفطر، ولها دخول في الآخرية من جهة كونها تقع آخر رمضان مكفرة لما مضى.
نعم. صدقة الفطر هذا آخر ما يكون، لأنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان. نعم.
وفي آخر الحج واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم.
واجعل موتي في بلد آخر الحج، واجعل موتي في بلد رسولك، والموت الخاتمة، اجعل خاتمتي، اجعل موتي في بلد رسولك. نعم.
وفي آخر الصيام ومن لم يكن أكل فليصم.
وفي آخر الصيام ومن لم يكن أكل فليصم، ومن لم يكن أكل فليصم. ها وجه ذلك؟ نعم. الإيه؟ الإمساك. ومن لم يكن أكل فليصم. نعم.
وفي آخر الاعتكاف ما أنا بمعتكف فرجع.
فرجع. نعم.
وفي آخر البيع والإجارة حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه.
أجلاهم. نعم.
في آخر الحوالة فصلى عليه،
والصلاة آخر شيء. نعم.
وفي آخر الكفالة ومن ترك مالا فلورثته،
ويورث بعد الموت. نعم.
وفي آخر المزارعة ما نسيت من مقالته تلك إلى يوم هذا شيئا.
ما نسيت من مقالته إلى يوم هذا، آخر شيء إلى يوم هذا. نعم.
وفي آخر الملازمة حتى أموت ثم أبعث.
نعم. أموت ثم أبعث. أموت. نعم.
وفي آخر الشرب فشرب حتى رضيت.
فشرب حتى رضيت، شبع ري، وهذا يكون في الخاتمة، خاتمة الشراب.
وفي آخر المظالم فكسروه، فكسروا صومعته وأنزلوه.
أنزلوه. نعم. كسروا صومعته وأنزلوه، هذا آخر شيء. نعم.
وفي آخر الشركة أفنذبح بالقصب.
وفي آخر الشركة أفنذبح بال قصب، الذبح، الذبح. طب إشارة إلى إيه؟ أن الذبح بعد صلاة العيد، آخر أحوال الصلاة أنه يذبح بعدما يصلي وكذا فيذبح الإمام. نعم.
وفي آخر الرهن أولئك لا خلاق لهم في الآخرة.
ما يأخذون شيئا معهم في الآخرة، يعني ختمت دنياهم على هذا الخسران والبوار وما لهم شيء في الآخرة. نعم.
وفي آخر العتق الولاء لمن أعتق.
الولاء لمن أعتق، فالذي أعتق له الإيه؟ له الولاء، ولا يلتفت إلى شرطهم الولاء لنا، نما الولاء لمن أعتق. هذا الخاتمة، خاتمة إيه يعني؟ خاتمة الحكم، إنهم يقولون كيت وكيت، لا، إنما الولاء لمن أعتق. نعم.
وفي آخر الهبة،
فمن أعتق العتق خروج من الإيه؟ خروج من الإيه؟ من العبودية إلى الحرية، خروج من العبودية إلى الحرية. نعم.
وفي آخر الهبة ولا تعد في صدقتك.
لا تعد في صدقتك، أمضها كذلك هنا.
وفي آخر الشهادات لا توهما ولو حبوا.
لا توهما ولو حبوا، اللي هي إيه؟ صلاة العشاء والصبح. لا توهما ولو حبوا، ولو حبوا أي العشاء الخاتمة أيضا. نعم.
وفي آخر الصلح قم فقضه
أو حبوا، هذا آخر مستطاع الإنسان، هذا آخر مستطاع الإنسان، إنه يأتي حبوا، قدرة يأتي ماشينا وكذا، آخر مستطاعه الحب. نعم.
وفي آخر الصلح قم فقضه،
والقضاء آخر شيء عليك، دين قضيت برئت الذمة وانتهت المطالبة، قم فقضه. نعم.
وفي آخر الشروط لا يباع ولا يوهب ولا يورث.
وقف، ما في تصرف بعد ذلك، ينهى التصرف، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ينهى التصرف، هذه النهاية. سبل هذه العين، سبل هذه الأرض، أوقفها سبيلا ما يتصرف فيه، توقف التصرف، انتهى الباب. نعم.
وفي آخر الجهاد قدمت فقال صل ركعتين.
عند وصولك، إذا وصلت إلى البلدة صل ركعتين، هذا ختام سفرك، فإن وصلت إلى بلدك فصل ركعتين.
وفي آخر فرض الخمس حرمها البتة.
البتة لا شيء بعدها، ما في بعدها شيء، البتة. نعم.
وفي آخر الجزية والموادعة فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة،
لا يعود حلالا، هذا حكم إلى آخر الزمان.
وفي آخر بدء الخلق وأحاديث الأنبياء قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها.
نعم، آخر قدمة قدمها، آخر. نعم.
وفي آخر المناقب توفيت خديجة رضي الله عنها قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وفاة خديجة.
وفي آخر الهجرة فترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام.
وفي آخر الهجرة فترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام، فترة بين عيسى، فعيسى عليه السلام آخر الأنبياء. نعم. ثم بعد عيسى كانت فترة، زمن فترة يعني ما في رسول.
وفي آخر
هذه خاتمة الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام. نعم.
وفي آخر المغازي الوفاة النبوية وما يتعلق بها.
الوفاة، ولو وفاة آخر شيء من النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي آخر التفسير تفسير
المعوذتين.
وجه ذلك
أنهم من أنهم آخر القرآن في ترتيب المصحف.
وفي آخر فضائل القرآن اختلفوا فأهلكوا،
فأهلكوا. وفي آخر فضائل القرآن اختلفوا فأهلكوا، أي أن الاختلاف سبب الهلاك، والهلاك لا قيام بعد، والهلاك آخر شيء، الهلاك نتيجة، السبب الاختلاف فأخر النتيجة، فالاختلاف هلاك. نعم.
وفي آخر النكاح
صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الجماعات الإسلامية هلاك، ولاية المرأة عدم فلاح، احنا ماشيين في الخسارة، بنتاجر في الخسارة، ولوا المرأة حتى لا ننجح، كونوا جماعات إسلامية حتى نفشل، ولا تنفزعوا فتفشل وتذهب ريحكم، واصبروا أي قوتكم، ومع ذلك يعتبروها البعض ظاهرة صحية، كل يفيد المسلمين من جانبه، ولا يدري الواحد أن كل من هذه الجماعات إنما يؤتى الإسلام من قبله، وإنما العزة يوما كانت الأمة أمة واحدة زي أمة الصحابة. نعم.
وفي آخر النكاح فلا يمنعني من التحرك،
خلاص سكون، فلا يمنعني من التحرك.
وفي آخر الطلاق ويعفو أثره،
والأثر آخر الشيء، يعفو أثر يعني يتبع أثره، والأثر آخر الايه؟ الشيء. نعم.
وفي آخر اللعان أبعد لك منها،
أبعد لك منها، ما تفكر. نعم،
فراخ البيت.
أيوة، ما تفكر في العودة إليه، خلاص هذا أبعد لك منه. فاللعان فرقة مؤبدة، اللعان فرقة مؤبدة،
وفي آخر النفقات أعتقها أبو لهب.
وفي آخر النفقات أعتقها أبو لهب، والعتق آخر إيه؟ الشيء. نعم، آخر العبودية يعني، بعدها حرية. نعم.
وفي آخر الأطعمة وأنزل الحجاب.
وفي آخر الأطعمة وأنزل الحجاب، فكان آخر هذه الأمور إنزال الحجاب، ففرض الحجاب بعد ذلك، فالإنزال التغطية والستر الآخرية. نعم.
وفي آخر الذبائح والأضاحي حين ينفر من منى.
ينفر من منى، والنفر من منى آخر أعمال الحج، بعدها طواف الوداع بقى في مكة، بعدها طواف الوداع في الحرم تودع البيت، فآخر الأعمال هنا المناسك هي منى. نعم.
وفي آخر الأشربة وتابعه سعيد بن المسيب عن جابر رضي الله عنه.
تابع يكون بعد الشيء. نعم.
وفي آخر المرضى وانقل حماها،
النقل أيضا اللي زحم مكان إلى مكان خروج.
وفي نعم. وفي آخر الطب ثم ليطرحه
واضحة.
وفي آخر اللباس إحدى
كل
رجلين
على
الأخر، على
الفراق، على الترك، على كل هذه المعاني.
وفي آخر اللباس إحدى رجليها على الأخرى،
إحدى رجليها على الأخرى، الأخرى. نعم.
وفي آخر الأدب فليرده ما استطاع،
فليرده. نعم.
وفي آخر الاستئذان منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم،
والقبض آخر الشيء. نعم. وفي آخر العمر.
وفي آخر الدعوات كراهة السآمة علينا،
والسآمة المنتهى اللي هو الملل، يكون إنسان نشيطا ثم يصب ليه بالسآمة، هذا آخر الشيء. نعم. يعني أخرج من هذا كراهية السآمة، كفى ما أوردته. نعم.
وفي آخر الرقاق أن نرجع على أعقابنا،
والعاقب إيه؟ نعم، آخر شيء.
وفي آخر القدر إذا أرادوا فتنة أبينا
الإباء، الامتناع. نعم.
وفي آخر الأيمان والنذور إذا
نمتنع عما يريدون منه، ولهذا كررها النبي، أبينا. نعم.
وفي آخر الأيمان والنذور إذا سهم غائر فقتله
فانتهت حياته. نعم.
وفي آخر الكفارة وكفر عن يمينه،
هذا آخر شيء.
وفي آخر الحدود إن شاء عذبه وإن شاء غفر له،
فإن كفرت عن يمينك فلا مؤاخذة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا آخر شيء. فإن عذبه دخل الجنة فعد، دخل النار فعد، وإذا غفر له دخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
وفي آخر المحاربين اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة.
نعم. فلا يخلف الله وعده سبحانه، آخر حالهم. نعم.
وفي آخر الإكراه يحجزه عن الظلم،
الحجز المنع. نعم.
وفي آخر تعبير الرؤيا تجاوز الله عنهم،
تجاوز التجاوز.
وفي آخر الفتن أنهلك وفينا الصالحون،
والهلكة تكون نهاية الشيء. نعم.
وفي آخر الأحكام فاعتمرت بعد أيام الحج،
بعد أيام الحج عمرتها كانت بعد مناسكها، آخر أعمالها.
وفي آخر الاعتصام سبحانك هذا بهتان عظيم،
سبحانك تنزهت عن كل نقص وعيب، والتنزيه الرفح، والتسبيح رفع النقص عن الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا آخر الباب ارفع، والتسبيح مشروع في الختام
فلذلك ختم به كتاب التوحيد
فسبح بحمد ربك واستغفر. نعم.
والحمد بعد التسبيح آخر دعوة أهل الجنة، قال الله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين،
حينما يستقر أهل الجنة في الجنة. نعم. نعم.
قال فصل منه مناسبة الترتيب المذكور بالأبواب المذكورة ملخصا من كلام شيخنا شيخ الإسلام أبي حفص عمر البلقيني تغمده الله برحمته، قال رحمه الله بدأ البخاري بقوله كيف بدأ الوحي، ولم يقل كتاب بدء الوحي، لأن بدء الوحي من بعض ما يشتمل عليه الوحي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ويظهر لي أنه إنما عراه من باب لأن كل باب يأتي بعده ينقسم منه، فهو أم الأبواب فلا يكون قصيما لها.
نعم، سبحان الله. قال كيف بدء الوحي، ولم يقل كتاب بدء الوحي، إنما قال كيف بدء الوحي. ليه؟ لأن هذا الأصل وما بعده أبواب متفرعة منه وكتب متفرعة منه، فلا يكون الأصل قسيما للفرع، فخذ هذه الوجه الوحي، كل ما أجمعه لك هو وحي، سنة قولية وفعلية وتقريرية عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفية، كلها وحي، فهي المقدمة للكتاب، إنما يبدأ بعد ذلك كتاب الإيه؟ كتاب الإيمان، أو كتاب الإيمان، ثم كتاب العلم. نعم.
قال: وقدمه لأنه منبع الخيرات، وبه قامت الشرائع وجاءت الرسالات، ومنه عرف الإيمان والعلوم.
هذا كلام البلقيني رحمة الله عليه.
وكان أوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضي الإيمان من القراءات والربوبية.
طبعا السخاوي ابن حجر البلقيني كل أولاء كانوا في زمان واحد. نعم.
بما يقتضي الإيمان من القراءات والربوبية وخلق الإنسان، فذكر بعده كتاب الإيمان والعلوم، وكان الإيمان أشرف العلوم، فعقبه بكتاب العلم، وبعد العلم يكون العمل، وأفضل الأعمال البدنية الصلاة، ولا يتوصل إليها إلا بالطهارة، فقال كتاب الطهارة، فذكر أنواعها وأجناسها، وما يصنع من لم يجد ماء ولا ترابا إلى غير ذلك مما يشترط فيه الرجال والنساء، وما تنفرد به النساء، ثم كتاب الصلاة وأنواعها، ثم كتاب الزكاة على ترتيب ما جاء في حديث بني الإسلام على خمس، واختلفت النسخ في الصوم والحج أيهما قبل الآخر، وكذا اختلفت الرواية في الأحاديث، وترجم عن الحج بكتاب المناسك،
وترجم
عن الحج بكتاب المناسك ليعم الحج والعمرة وما يتعلق بهما، وكان في الغالب ما يحج يجتاز بالمدينة الشريفة. من يحج يجتاز بالمدينة الشريفة، فذكر ما يتعلق بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بحرم المدينة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ظهر لي أن يقال في تعقيبه الزكاة بالحج أن الأعمال لما كانت بدنية محضة ومالية محضة وبدنية مالية معه رتبها كذلك، فذكر الصلاة ثم الزكاة ثم الحج، ولما كان الصيام هو الركن الخامس المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس، عقب بذكره، وإنما أخره لأنه من التروك، والترك وإن كان عملا أيضا لكنه عمل النفس لا عمل الجسد، فلهذا أخره، وإلا لو كان اعتمد على الترتيب الذي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لقدم الصيام على الحج، لأن ابن عمر رضي الله عنهما أنكر على من روى عنه الحديث بتقديم الحج على الصيام، وهو وإن كان ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما من طريق أخرى كذلك، فذاك محمول على أن الراوي روى عنه بالمعنى ولم يبلغه نهيه عن ذلك، والله
يعني
أعلم.
إما احتمال أنه يكون راعى الرواية والصوم وحج البيت، أو أنه يكون كما يقول ابن حجر جمع الأعمال معا وجعل الصوم الذي هو الترك بعده، ليكون هذا المناسب أن يجمع المتماثلات وأن يبعد من فصل عن هذه المتماثلات في المعنى وهو الصوم. نعم. فكل من الصلاة والزكاة والحج إتيان فعل، وأما الصيام فهو إمساك عن الطعام، ترك الطعام والشراب والجماع وكذا. نعم.
وهذه التراجم كلها معاملة العبد مع الخالق.
العبادات هذه كلها معاملة العبد مع الخالق، وهي واجبة على الأعيان، وبعدها معاملة العبد مع الخلق، فقال كتاب البيع أول ما تعامل بالخلق البيع والشراء، لأن ما في أحد يستغنى عن البيع والشراء، قد يستغنى الواحد عن الزواج النكاح، لكن ما يستغنى عن البيع والشراء، إما أنك تبيع أو أنك تشتري، فكان أجل كتب المعاملات البيوع، وذكر تراجم بيوع الأعيان ثم بيع دين، بيوع الأعيان اللي هي عين موجودة أو موصوف بالذمة، ثم بيع الدين اللي هو إيه؟ بالسلم على وجه مخصوص وهو السلم، وكان البيع يقع قهريا، فذكر الشفعة لو البيع وقع قهري هل لي أن أسرد حصتي ولا لا، التي هي بيع قهري، ولما تم الكلام على بيع العين والدين الاختياري والقهري، وكان ذلك قد يقع فيه غبن من أحد الجانبين إما في ابتداء العقد أو في المجلس العقدي، وكان في البيع ما يقع على دينين لا يجب فيهما قبض في المجلس ولا تعيين أحدهما وهو الحوالة، فذكره، وكانت الحوالة فيها انتقال الدين من ذمة إلى ذمة، أردف بمطل ضم ذمة إلى ذمة أو ضم شيء يحفظ به العلقة وهو الكفالة، يذكر الحوالة ممكن ترفع دين من ذمة إلى ذمة، طب والكفالة لا تضم ذمة إلى ذمة، فذكر ما تفترق به أو ما تنتقل به ذمة إلى ذمة، وأرضفه بإيه؟ بما تجمع به ذمة إلى ذمة، فالكفالة أنت كفيل أن تسدد عن هذا، ضامن أن تسدد عن هذا. نعم. قال ثم وكان الضمان شرع للحفظ، فذكر الوكالة التي حفظ للمال، وكانت الوكالة فيها توكل على أدمين، فأرضاه بما فيه توكل على الله، فقال كتاب الحرث والمزارعة، وذكر فيها متعلقات الأرض والموت والغرس والشرب وتوابع ذلك، وكان في كثير من ذلك يقع الارتفاق، فعقوه كتاب الاستقراض اللي هو القرض، يعني طلب القرض لأنه عقد إرفاق لما فيه من الفضل والإرفاق، ثم ذكر العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذن الإعلام بمعاملة الأرقاء، فلما تمت المعاملات كان لابد أن يقع فيها من المنازعات، فذكر الأشخاص والملازمة والالتقاط، وكان الالتقاط وضع اليد بالأمانة الشرعية، فذكر بعده وضع اليد تعديا وهو الظلم والغصب، وعقبه بما قد يظن فيه غصب ظاهر وهو حق شرعي ليس غصبا، فذكر وضع الخشب في جدار الجار وصب الخمر في الطريق والجلوس في الأفنية والآبار في الطريق، وذكر في ذلك الحقوق المشتركة، وقد يقع في الاشتراك نهبة فترجم النهبة بغير إذن صاحبه، ثم ذكر بعد الحقوق المشتركة العامة الاشتراك الخاص، فذكر كتاب الشركة وتفاريعها، وهكذا رحمه الله تعالى ذكر كل هذه المناسبات بلا تعسف، ثم قال إلى أن قال ولما تمت المعاملات الثلاث وكلها من الوحي المترجم عليه بدء الوحي، فذكر بعد هذا المعاملات بعد هذه المعاملات بدء الخلق. قال ابن حجر ويظهر لي أنه إنما ذكر بدء الخلق عقب كتاب الجهاد، لما أن الجهاد يشتمل على إزهاق النفس، فأراد لما أن الجهاد يشتمل على إزهاق النفس فأراد أن يذكر أن هذه المخلوقات محدثات وأن ما ألها إلى الفناء وأنه لا خلود لأحد انتهى. ومن مناسبته ذكر الجنة والنار اللتين مآل الخلق إليهما، ونسب ذكر إبليس وجنوده عقب صفة النار إلى آخر ذلك. هذا باب رجعوه، هذا باب مهم جدا الحقيقة. ثم قال رحمه الله تعالى ولما كانت الأحكام كلها تحتاج إلى الكتاب والسنة، قال الاعتصام بالكتاب والسنة، وذكر أحكام الاستنباط من الكتاب والسنة والاجتهاد وقراءة الاختلاف، وكان أصل العصمة أولا وأخيرا هو توحيد الله عز وجل في ختم كتاب التوحيد، وكان آخر الأمور التي يظهر بها المفلح من الخاسر ثقل الموازين وخفتها تجعله آخر تراجم كتابه، فقال باب قول النبي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم توزن، فبدأ بحديث إنما الأعمال بنيات، وختم بأن الأعمال بأن أعمال بني آدم توزن، وأشار بذلك إلى أنه إنما يتقبل منها ما كان أو يتقبل منها ما كان بنية الخالصة لله تعالى، وهو حديث كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقول كلمتان في ترغيب وتخفيف، كلمتان فقط، فينشط الإنسان إلى حفظهما والقيام بمدلولهما والأخذ بهما عمليا. حبيبتان في حث على ذكرها لمحبة الرحمن إياهما، حبيبتان فكلمتان حبيبتان، وإذا عرفت أن الله يحب ذلك فستسعى في ذكره وقوله. خفيفتان في حث بالنسبة إلى ما يتعلق بالعمل، لأنه عمل خفيف حركة لسان. وقول ثقيلتان في إظهار ثوابهما، أي هما جمع كل خفة وثقل، خفة في الأداء وثقل في الأجر والثواب. فمن جهة الخفة كلمتان خفيفتان، ومن جهة عظيم الأجر حبيبتان ثقيلتان، فجمع لك الخير كله مع خفة العمل. فيا أيها المشمر شمر. وجاء الترتيب بهذا الحديث على أسلوب عظيم، وهو أن حب الرب سابق حبيبتان، وذكر العبد وخفة الذكر على لسانه تال، وبعد ذلك ثواب هاتين الكلمتين إلى يوم القيامة. شوف اسمع، كلمتان حبيبتان، لماذا بدأ بحبيبتان ولم يبدأ بخفيفتان ثقيلتان؟ أن حب الرب سابق، وذكر العبد وذكر العبد وخفة الذكر على لسانه تال، لما أحب الله عبده وفقه. ولهذا نقول هي سهلة يسيرة خفيفة على من يسرها الله عز وجل عليه. أخف شيء من جهة العمل الذكر، وأثقل شيء من جهة العمل الذكر، فهو في حجم وطريقة سهل، لكن في المواظبة عليه من أشق ما يكون ومن أصعب ما يكون. شوف حركة اللسان لا تحتاج رفع يد ولا رفع ثقل ولا نزول إلى واد ولا ارتفاع فوق جبل، في حركة لسان، ومع ذلك أثقل ما يكون، قل الذاكرون لله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي لما جاء الرجل وأمره قال أوصني، إن شرائع الإسلام كثرت علي فمرني بأمر أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهاتان الكلمتان معناهما جاء في خطاب دعاء أهل الجنة لقوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيدهم فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. انتهى كلام الشيخ من الخصن، ولقد أبدى فيه لطائف وعجائب جزاء الله خيرا بمنه وكرم. رجع هذا الباب ثم ذكر رحمه الله تعالى نظم البلقيني مناسبات تراجم البخاري. أتى في البخاري حكمة في التراجم مناسبة في الكتب مثل البراجم. عارفين البراجم اللي هي ايه؟ العقل. شيء كيف ان كل عقلة في 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 تربط اولا الاصبع بعضه ببعض ثم تسهل حركة، فلكل مع كل عقلة حركة معينة. اذا اردت ان تاخذ شيء وكذا حركت عقلة معينة، اذا اردت ان تطبق حركت عقلة معينة. كذلك البخاري، فمبدأ وحي الله جاء نبيه وإيمان يتلوه بعقد المعالم، وإن كتاب العلم يذكر بعده، فبالوحي إيمان وعلم العوالم، وهكذا. يبقى إذن هذا شيء طيب استفدناه، حفظ منظومة الإمام البلقيني في مناسبة تراجم. فرصة كنز وجدناه، لأنك لا تستطيع تحفظ ما فات، خذ منظومة تحفظ بها إيه؟ مناسبة تراجم البخاري. هذه فرصة غنيمة، غنيمة لطلبة العلم، مثل غنيمة مين يا أخواني التي فرحنا بها فرحا عظيما؟ الملطي. أحسنت يا إسلام، الملطي في التفسير، غنيمة الملطي لما وضع متنا في التفسير، متن في التفسير هذا أيضا متن فين؟ في تراجم البخاري. ألا فانشطوا يا حفاظ. ثم قال رحمه الله تعالى خاتمة المخطوط، هذا آخر ما وجدته بخط سيدنا وشيخنا علامة زمانه وحافظ عصره وأوانه شمس الدين مفتي المسلمين عمدة الحفاظ المحدثين أبي الخير محمد السخاوي الشافعي، ختم الله له بالحسنى ورفعه للمحل الأرفع الأسنى وفتح في مدته وعاد علينا من بركة أمين. طيب، هذا باختصار أو باختصار يعني هذه الرسالة المباركة، وهي إيه؟ عمدة القارئ والسامح.